بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 12 من الجزء 21، صفحة رقم 413. قال الله تعالى في تتمة سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا خطاب لكل من أشرك مع الله أحدا. الخطاب يقول لهم: دلائل التوحيد مشاهدة لكم، قد رأيتم أن الله سخر لكم وذلل وطوع ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم تستضيئون بها ليلكم ونهاركم، سخر لكم السحاب والأمطار والثلج والبرد والرياح وغير ذلك، وجعل السماء سقفا محفوظا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني وسخر وذلل وطوع لكم ما في الأرض من بحار وأنهار وزروع وثمار ومعادن ودواب وما لا يحصى. هذا دليل يستحيل دفعه أو إنكاره، دليل على إلهية الخالق جل وعلا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتم أكثر عليكم من نعمه الظاهرة. الظاهرة ما علمناها بالمشاهدة: إرسال الرسل، إنزال الكتب، إزاحة الشبه، غلبة الإسلام، النصر على الأعداء، حسن الصورة، امتداد القامة، تسوية الأعضاء، نعمة السمع والبصر واللسان والجوارح. هذه نعم ظاهرة. وثمة نعم باطنة، وهي النعم المستقرة في باطن الشيء، داخل الشيء. منها ما علمناه ومنها ما لا نعلمه. أكرمنا ربنا بالعقل، بالقلب، بالفهم، بالمعرفة. كم في بدن الإنسان وحياته من نعمة لا يعلمها ولا يهتدي إلى العلم بها الإنسان. وصدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أعتقد أن هذا الخطاب نافع لنا كمسلمين، هو يذكرنا نعم الله علينا لنحسن شكر المنعم على ما أنعم. قال الله تعالى عن صنف من الناس موجود: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من أعجب العجب، من أعجب العجب أنه مع كل هذه الدلائل ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يتعامى ويجادل في الله، يعني يجادل في وحدانيته، يجادل في إرسال الرسل وفي البعث، يخاصم في الله، ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله، يدعي له الأولاد، يدعي له الشركاء، يقول إن القرآن أساطير الأولين، يقول لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم. وهذه المجادلة مما يميزها، كما قال ربنا: بغير علم، ما في علم، ولا هدى، يعني ليس ثمة هدى هو مهدي به، ولا كتاب منير، ما في كتاب مبين للحق مضيء، ما في كتاب مأثور صحيح، يعني ما عنده كتاب من الله موحى به كالتوراة والإنجيل والقرآن. إذن أمثال أبي جهل وأبي لهب وأبي لهب والنضر بن الحارث والعاص بن وائل، هؤلاء قديما، ومثلهم زماننا من صناديد الكفر والإضلال، من رؤوس البدع والأهواء. هؤلاء ليس لهم دافع لهذه المجادلة إلا وساوس الشيطان، عنادهم، تكبرهم، جهلهم هو عنوانهم. قال الله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وفي سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هاي البدية، هذا ما يريده. والآية تدل على أن هناك من يجادل بعلم على ضوء هدى، على ضوء كتاب منير مثل القرآن اللي بين إيدينا. ليش بيجادل؟ ليحق الحق ويبطل الباطل. هذه مجادلة محمودة حسنة. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل. وفي سورة العنكبوت ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يجادلون: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الشريعة المطهرة والتوحيد الخالص والعبودية الحقة، لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. هذا التقليد الأعمى هذا من أهم الموانع التي جعلتهم يصرون على الكفر والشرك، كما في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا المانع سبحان الله نراه كثيرا مع أصحاب المعاصي الذين لا يصدقون الله في توبتهم منها، يزعمون أنهم تربوا ترعرعوا في بيئة، يعني كل من في هذه البيئة على المعصية هو يقلدهم، وكيف يخرج عن تغريداتهم؟ قال الله: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني أيتبعونهم وينهجون منهجهم ويقلدونهم تقليدا أعمى بلا تفكير ولا إعمار عقل، ولو كان الشيطان يدعو آباءهم وأهليهم إلى ما يسبب لهم عذاب السعير من الشرك والمعاصي. عذاب السعير هو النار المستعرة الملتهبة. في سورة البقرة قال الله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. شوفوا على النقيض من ذلك، شوفوا العالم التي أعملت عقلها. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا حال من لم يتمسك بدين الآباء، لم يغلق عقله عن الهدى، هذا هو المسلم المستسلم لله، المؤمن المنقاد لأمر الله، الطائع المنيب المقبل على الله قلبا وقالبا، الذي لا يسلم ولو يفوض أمره إلا إلى الله. هذا وهو محسن. هكرا بن قال محسن، محسن يعني أصلح عمله باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبإخلاصه في عمله وقوله. هذا المسلم استمسك وتعلق بسبب النجاح والفلاح في الدارين. هذا المسلم أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه، استمسك بالعروة الوثقى، العروة الحلقة الدائرة التي تجعل في طرف الحبل مثلا أو في اللباس لقبض وتوثيق شيء آخر. هذه العروة يحرص أهلها على أن تكون وثقى، يعني محكمة الشد. إيش بيصير معنى الآية؟ معنى الآية إن المؤمن المسلم اللي استسلم لأمر الله وانقاد لأوامر الله، هذا المسلم ثابت اليقين، سالم من اضطراب القلب في الدنيا، وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة، كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصل. قال الله: وإلى الله عاقبة الأمور. هذا إيماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة عند الله في آخر أمرهم. عاقبة الأمور إلى الله، وآخر أمرهم كرامة عند الله، لأن العاقبة اللي هي الحالة الخاتمة النهاية، نهايتهم عند الله، وربنا لن يخذلهم. ومن كفر فلا يحزنك كفره. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكم كذلك يا من اخترتم طريقه. يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم في كفرهم بالله، في كفرهم بما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، فلا يحزنك كفره. والانتقام من هؤلاء إن لم يكن في الدنيا فاسمع، وأنتم اسمعوا أيضا، اسمعوا تتمة الآية: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا ويجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور. الله لا تخفى عليه خافية، كل ما فعلوه من كيد للدين، كل ما فعلوه من كيد للدين ومكر بأهله لا يخفى، لا يخفى، وسيجزون به. قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا جواب من يسأل: أين عذاب الله من هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يكفرون ويقتلون ويتفننون في الصد عن سبيل الله؟ قال الله: نمتعهم قليلا. يمتعهم ربنا في الدنيا بالصحة والمال والجمال تمتيعا قليلا مؤقتا، قليلا بالنسبة للآخرة، بالنسبة لما ينتظركم يا أهل التوحيد من نعيم ولما ينتظرهم من عذاب. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نضطرهم يعني نلجئهم، ثم يلجئهم ربنا إلى عذاب فظيع شديد صعب شاق على النفوس، يأتيهم في زمن لا يجدون مفرا فيه ولا منجا. قال الله تعالى في سورة يونس: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا من سخف عقولهم، من مغالطاتهم الغريبة، أنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، هو من خلق وهو من ملك وهو من رزق، ومع هذا يعبدون معه شركاء، يعترفون أن هؤلاء الشركاء خلق له وملك له، لكن يعبدونهم. سبحانك يا رب. قال الله تعالى: قل الحمد لله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله، على ظهور الحجة واعترافكم بما يوجب بطلان شرككم وكذبكم، أو قل الحمد لله على وضوح دلائل التوحيد. والله العظيم دلائل التوحيد واضحة بحيث لا يجحدها الأصل، أنه لا يجحدها كافر ولا ينكرها مكابر. هذه الدلائل نعم الكفرة لم يتأملوها، لم يتأملوا بل كابروا. قل الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى التوحيد وصدق الإيمان، ولم يقدر يعني علينا ربنا، ما قدر علينا العناد ولا المكابرة، الحمد لله الشواهد والبراهين دخلت إلى قلوبنا وشرحت صدورنا لما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الحمد لله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هم أكثرهم ليسوا أهلا للعلم ولا من ذوي الرأي والتفكير، ما عندهم تفكير سديد، لا يعلمون أن هذا الاعتراف حجة عليهم، هذا الاعتراف يقيم الدليل على جهلهم وعنادهم. قال الله تعالى: لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض خلقا ملكا تصرفا، ليس لأحد سواه فيهن شأنا، ما في لأحد سواه فيهن شأن، لا استقلالا ولا شركة، ما أحد له شركة فيها في السماوات والأرض، يعني لا يستحق العبادة غير الله، لا يستحق العبادة غير الله. إن الله هو الغني الحميد، الله الغني الحميد، مش أصنامكم ولا شركائكم، الله هو الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، وهو الحميد، حميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، هو المحمود في الأمور كلها. أما آلهتكم فليس لها غنى ولا تستحق حمدا. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. بعيد الآية. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نقل أهل التفسير عن السدي قال: قالت قريش: ما أكثر كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلام كثير، دائما آيات نازلة وأحاديث، فنزلت هذه الآيات: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، الآيات. وعن قتادة قالت قريش: سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر، يعني سينفذ كلامه خلاص لن يقول بعده كلام، راح يخلص كلامه. فأنزلت أنزل ربنا هذه الآيات يخبر فيها عن عظمته، عن كبريائه، عن جلاله، عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن كلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول الله تعالى في هذه الآية عن كلماته التي تنبئ عن مراد الله من بعض مخلوقاته، مما يخاطب به الملائكة وغيرهم من المخلوقات، مما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء، وما سينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا لها، المداد الحبر الذي يكتب به، ومده سبعة أبحر كذلك، في معا سبعة أبحر، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله وحكمته وخلقه وعلمه، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر وما نفدت ولا انتهت كلمات الله. هذا يدل على أن كلمات الله وآياته لا حصر لها، لا حصر لها. قال الله تعالى في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الله تعالى في ختام هذه الآية في سورة لقمان: إن الله عزيز حكيم. عزيز، قد عز كل شيء، قهره، غلبه، لا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأوامره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه سبحانه، لا إله إلا هو. آخر آية في الصفحة، قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ذكر أهل التفسير أن عددا من صناديد وكبراء قريش كانوا يقولون: إن الله خلقنا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، وخلقنا متفرقين، كيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة؟ كيف يحيي جميع الأمم والأجيال التي تضمنتها الأرض في القرون السابقة والغابرة، القرون الكثيرة؟ ومشكلتهم هؤلاء مع البعث ظاهرة في كثير من آيات القرآن. جاءت هذه الآية لتدلهم على عظمة الرب: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ابتداء ولا بعثكم بعد الموت يوم القيامة إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة واليسر بالنسبة إلى الله عز وجل سبحانه، لا يشغله شأن عن شأن، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ختام الصفحة وختام الآية وختام هالسياق القرآني الراقي، وكل آيات القرآن راقية: إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، أي إن الله تعالى عظيم السمع والبصر، يسمع ويبصر جميع مخلوقاته، لا يشغله بعضها عن بعض، فكذلك قدرته على خلقهم وبعثهم، فكذلك قدرته على خلقهم وبعثهم. بارك الله لي ولكم فيما قلنا وسمعنا، تقبل الله منا، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.